يوحنا الأصحاح 16 والأعداد من 13 إلى 15. وأما متى جاء ذاك روح الحق، هذا هو أحد ألقاب الروح القدس، ولاحظ اسمه هو للعاقل. إخوتي وأخواتي، الروح القدس ليس هو لغير العاقل، إنه هو للعاقل، فهو شخص ويريدنا أن نعامله كشخص. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ثم يتكلم يسوع فيقول: ذاك يمجدني، أي يسوع، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم أو يعلن لكم. ثم يقول: كل ما للآب هو لي، لهذا قلت إنه، أي الروح القدس، يأخذ مما لي ويخبركم. لذا كل ما هو للآب يستثمره في الإبن، كما أن كل غنى الآب والإبن تحت تصرف الروح القدس هو المتعهد، هو حارس مخازن الغنى. دعونا نصنع صداقة معه، فالأمر مجدي. والآن أريد أن أقول شيئا واحدا: لقد أدركت أنه في الوضع الحالي للكنيسة هناك معضلة، كما هو الحال مع الكثير من المشاكل الروحية وعدم الإيمان. هناك أبناء وبنات للرب رائعين جدا لن يستقبلوا شفاء. دعونا نكون أمناء لنواجه هذه الحقيقة. لقد رأيت آلاف البشر يشفون عبر السنين، لكني رأيت أيضا بعض أبناء الله المختارين لم يستطيعوا أن يستقبلوا شفاءهم. والآن أريد أن أخبركم، لا أستطيع تفسير ذلك. حسنا، هناك أشياء لا أستطيع تفسيرها، ولكن من خلال تأملي في هذا وسؤال الرب بهذا الشأن، أعطاني الرب آية كتابية وأريد قراءتها لكم من سفر التثنية أصحاح 29 والعدد 29. تثنية 29-29 شاهد سهل حفظه: السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة. هناك نوعين من الأمور: هناك الأسرار التي هي لله، كما أن هناك أمور معلنة وهي لنا لكي نعملها ولكي نعمل بها أيضا. قد دعاني الرب لأكون خادما لكلمته، أنا لا أتطفل على أسرار الرب، تلك الأمور التي يكتمها عني أنا لا أحاول أن أعرفها، لكن الأمور التي هو يعلنها هي مسؤوليتي، أخدم بها شعب الرب وأن نعمل بها، وهذا الذي بمعونة الرب سوف أفعله. لكن على مدى السنين في خدمتي للمرضى قد اكتشفت، وقد أدركت أنا ورث بشكل خاص خلال السنوات القليلة الماضية، إن كانت هناك أي حواجز فهي ليست من جانب الله. عندما مات يسوع حجاب الهيكل انشق إلى اثنين من أعلى إلى أسفل، وكل حاجز من جانب الله زال تماما. لكننا قد تعلمنا بالخبرة أنه دائما هناك عوائق تظل في قلوب شعب الله وحياتهم، وهي تعيق الشفاء، ونحن نحتاج أن نتعامل مع هذه العوائق لكي تكون خدمتنا للناس فعالة. لذا في تعليم هذه الليلة وقبل البدء في الخدمة سوف أقدم لكم بشكل منهجي من خلال العوائق الشائعة التي تمنع الناس من استقبال شفائهم. وقد اكتشفت أن هذا يوفر لنا وقتا طويلا عندما نبدأ نخدمكم كل على حدة، وكأننا نقوم بتنقية الأرض أولا، حيث لا نحتاج أن نراجع بشكل فردي أن هذه الشروط تنطبق على كل شخص، لأننا مزمعين أن نقوم بهذا معكم جميعا. وهكذا نحن قادرون على أن نزيل جميع العوائق قبل البدء في الخدمة. والآن سوف أقدم لكم قائمة من حوالي، تصادف أنني وجدت 7 في قائمتي، لكن قد يكون هناك أكثر، عوائق شائعة لاستقبال الشفاء. أول عائق هو الجهل بكلمة الله والجهل بمشيئته. وبكل أسف أقول إنه عائق شائع جدا في الكنيسة اليوم. جموع من المؤمنين لا يعرفوا الحقائق الواضحة البسيطة وتعاليم كلمة الله. سفر أشعياء الأصحاح 5:13 يقول الرب: لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة. عدم المعرفة لكلمة الله، عدم المعرفة بما حققه الرب بموت يسوع على الصليب، الجهل. ثم نقرأ سفر هوشع 4:6، يقول الرب شيئا مشابها جدا. سفر هوشع 4:6: قد هلك شعبي من عدم المعرفة. ونحن لا نستطيع أن نعلمك الليلة في خدمة واحدة، لكني أصدق أن ما علمته بالأمس ولخصته الليلة أنني قد وضعت أساسا في معرفة كلمة الله وما يمنحه لنا الله، مما سوف يساعد على تبديد الجهل. لذا أريد أن جميعنا معا أن نعترف لله بخطية الجهل، لأننا لم نسعى لنعرف الله، لم ندرس كلمته، لم نصرف الوقت لنعرف ما يقوله لنا. ونحن نريد أن نسأل الرب ليغفر لنا الليلة، ونريد أن نلزم أنفسنا بقدر المستطاع بأن نطلب أن نفهم مشيئة الرب وكلمته. هل ستشاركوني؟ حسنا. يا رب، نحن نعترف أننا نجهل أمورا كثيرة عن كلمتك، عن مشيئتك، بسبب أخطائنا. والليلة يا رب نحن نعترف بهذه الخطية ونتوب عنها، ونسألك أن تغفر لنا وأن تساعدنا أن نطلب الحق بدءا من هذه الليلة بأكثر جدية في اسم يسوع. حسنا. العائق التالي هو أيضا شائع جدا في الكنيسة ويرتبط بما سبق، هو عدم الإيمان. في العديد من كنائسنا نعتبر أن عدم الإيمان نوع من الضعف غير الضار. نعم، أنا لا أؤمن، ومع ذلك هل حقا يتوقع الرب مني ذلك؟ لا يعتبر العهد الجديد أن عدم الإيمان ضعف غير ضار، بل يعتبروه خطية. وعندما ندرك ذلك نكون مستعدين للتخلص من عدم الإيمان، ونفتح الطريق من خلال إيماننا بالرب لاستقبال ما لنا عنده. أريد أن أقرأ من رسالة العبرانيين 12:13، وهذا موجه للمؤمنين بالتحديد. 12:13: انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقسى أحد منكم بغرور الخطية. هل تلاحظون كيف يسمي الكاتب عدم الإيمان؟ يسميه شر ويسميه خطية. لذا أريد أن أطلب منكم أن تشاركوني في طلب غفران الرب لعدم إيماننا، ونعلن جميعا إيماننا. انظروا، في تعاملنا مع هذه الأمور الروحية كل ما علينا هو أن نستبدل السلبي بالإيجابي. لذا نسأل الرب أولا أن يغفر عدم إيماننا. ولا يوجد واحد في وسطنا هذه الليلة، وأنا أيضا لا يحتاج أن يسأل الغفران بسبب عدم الإيمان. وبعد ذلك سوف نعلن إيماننا ببساطة، سوف نعلن إيماننا في الرب، في يسوع، في الروح القدس، وأيضا في كلمة الله، مما يمكن أن يغير الإحساس العام في هذه القاعة. من هذه اللحظة فصاعدا سيكون هناك مناخ من الإيمان. لذلك سوف أطلب منكم ثانية أن تشاركونني في صلاة. إن هذا يشبه قليلا عندما تذهب إلى الطبيب هذه الأيام. في القديم كان يكشف فقط على صدرك ويقول افتح فمك وقل آه، ثم يضع شيئا داخل حلقك ثم يرفعها ويعطيك الكثير من العقاقير. لكن ليس هكذا الحال الآن. الآن عندما تذهب إليه يأخذ عينة من دمك ويأخذ عينات أخرى متنوعة من أماكن مختلفة من جسدك، وبعد حين عندما ينتهون من عمل التحاليل يعودون بالنتيجة. هذا هو الجزء الذي به المشكلة، والذي نحاول أن نفعله أن نقوم بالأمر هكذا، نقوم بكل الاختبارات ونقضي على المشاكل. أتدركون ما أقول؟ لقد أخبرتكم أننا عمليون جدا، مع اختلاف الموقفين لكننا عمليون تماما، كالطبيب البشري أو طبيب الأسنان. لذلك سوف نعترف بخطية عدم الإيمان، وسوف نسأل الرب أن يغفر لنا ونترك هذه الخطية، كما أننا سوف نعلن إيماننا. مستعدون؟ يا رب، نأتي إليك في اسم الرب يسوع ونعترف بخطية عدم الإيمان. لا نحاول أن نبررها، نحن مسؤولون عنها ونأسف من أجلها. نسألك أن تغفر لنا وأن تحررنا منها، وهبنا منك الإيمان. نريد أن نعلن الليلة، كل منا شخصيا، أؤمن بالله الآب، أؤمن بيسوع المسيح ابنه، أؤمن بالرب الروح القدس، وأؤمن بالكتاب المقدس، كلمة الله الحقيقية صاحبة السلطان. أؤمن يا رب يسوع بما قلته، كلمة الله هي الحق. آمين. حسنا، أتشعرون بتحسن الآن؟ المناخ الروحي اختلف في هذا المكان، فالعديد من أرواح عدم الإيمان الصغيرة الشريرة قد تسللت من الباب الخلفي. نأتي إلى العائق الثالث، وهو ليس في حياة الكل لكن الكثيرين، وهو الخطية غير المعترف بها. سفر الأمثال أصحاح 28 العدد 13 يضع مبدأ. الأصحاح 28: من يكتم خطاياه لا ينجح. ربما تحاول باستماتة أن تنجح في الحياة، وقد تسعى لأمور كثيرة، ولكن إن وجدت خطية غير مغفورة مختبئة في حياتك فأنت لن تنجح أبدا. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها فهو يرحم. لست أعلم، لكني أظن أن في حياة الكثيرين منا هناك خطايا لم نعترف بها، لم نعترف بهذه الخطايا، لم نتب عنها بعد، لقد أخفيناها وقد خبأناها بعيدا. أتعلمون في تعاملي مع الناس بخصوص الاعتراف بالخطية، وهو هام جدا، قد اكتشفت أن الكثيرين يفكرون بهذه الطريقة: إذا لم أعترف بخطيتي للرب لن يعرف شيئا عنها. حقا، لقد وجدت أناسا يفكرون هكذا. دعوني أخبركم أن الرب يعلم بالفعل، وأن الرب لا يطالبك بالاعتراف لكي يعرف منك ما قد فعلت، لكنه يسألك أن تعترف، لأنه عندما تفعل هذا يستطيع مساعدتك. هل ترى إنه لخيرك وليس لإمداده بالمعلومات؟ كما أريد أن أخبرك، عندما أخبرته أسوأ شيء عن نفسك أنت لم تصدمه، وهو يعرف كل شيء من قبل. وأقول للشباب: هناك أشياء قد لا تستطيع أبدا أن تقولها لوالديك، لأنهم قد يشعرونك بالخجل والخزي، لكنك تستطيع أن تخبر الرب، والرب لن يخجلك أبدا. أليس هذا رائعا؟ لذلك سوف أعطي لكم ولكل شخص هنا هذه الليلة فرصة في حضور الروح القدس، لنرى إن كانت هناك أي خطية غير معترف بها في قلوبنا وحياتنا. ثم ببساطة شديدة وهدوء شديد وبدون صوت، اعترف بأي خطية يريك إياها الروح القدس. يقول الكتاب: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. لذلك إذا اعترفت، قد تعهد الرب بنفسه بأمانته وعدله أن يغفر لك وأن يطهرك، ولا يهم ما قد يكون في ضميرك أو قلبك هذه الليلة، لكن إن آمنت بأمانة الله واعترفت بهذه الخطايا أو تلك الخطية، تستطيع أن تخرج من هنا في نهاية الاجتماع وكأنك لم ترتكب خطية واحدة في حياتك، لأنه عندما يغفر الرب خطايانا هو يمحوها تماما ولا يحتفظ بها ضدنا مرة أخرى. نحن لن نفعل ذلك علانية، لكننا سوف نأخذ بضع لحظات فقط، وأدعو كل شخص منكم أن يختلي سرا بالرب لمدة لحظة، ودع الرب يريك إن كان هناك ما قد فعلته أو قلته. ربما منذ سنوات مضت ويحضرها الروح القدس إلى ذاكرتك الآن، فتستجيب بأن تقول: يا رب، أنا أعترف، أنا آسف، سامحني، طهرني في دم يسوع، فقط اقضي بعض لحظات من الهدوء. والآن لا أريد أن يرفع أي شخص عينيه أو رأسه، ولكن إن أردت أن تعلن بنصرة بأنك اعترفت بأمر وتعلم أن الرب قد غفر لك وتشعر بسعادة لذلك، هل ترفع يدا واحدة فقط للحظة شهادة بذلك؟ الرب يباركك، الرب يباركك، هذا حسنا. والآن تذكر، لم تغفر خطاياك فقط بل تطهرت، ليس هناك حاجز بينك وبين الرب. من الآن فصاعدا بهذا الصدد لنقل للرب بصوت مسموع: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك لأنك غفرت لي يا رب. هل تقول ذلك؟ أشكرك لأنك غفرت لي يا رب، أستقبل غفرانك. وأمر آخر قد تحتاج أن تفعله، قد تحتاج أن تغفر لنفسك، أحيانا يكون هذا هو الأصعب. قل ذلك: لأنك قد غفرت لي ربي، أنا أغفر لنفسي. آمين. والآن نستمر في دراسة العائق التالي، وهو يتعلق بسابقه، وهو اتجاه عدم الغفران للآخرين، وهو شائع على نحو رهيب في جسد المسيح. أريد أن أريكم ما قاله يسوع في إنجيل مرقس الأصحاح 11 والعدد 25. الأصحاح 11 العدد 25: ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم. حسنا، هذا عندما يكون لدينا توجه لأن نصلي. يسوع يقول: قبل أن تبدأ في الصلاة اختبر، هل بداخلك شيء تجاه شخص ما؟ لماذا يقول ذلك؟ لأنك إن صليت وداخلك استياء وعدم غفران في قلبك، الاستياء وعدم الغفران يمثل عائق أمام استجابة صلاتك. لذلك يقول يسوع: إن أردت قناة واضحة للتواصل مع الرب وانفتاح لاستقبال استجابة صلواتك، فقبل أن تصلي إن كان شيئا في قلبك ضد أي شخص، بمعنى أترك لأي شخص أي شيء، اغفر ثم صلي. أريد أن أخبرك أن الغفران ليس مشاعر، بل هو قرار، هو قرار إرادي. أشرح للناس أحيانا أنه مثل إيصالات الدين من شخص آخر. الغفران هو تمزيق إيصالات الدين، هكذا الأمر. كنت أعلم مرة في مكان، وكنت أوجه حديثي إلى زوجات ممن يساء معاملتهن أو يتركن من أزواجهن، ثم أشرت إلى أنه رغم معاملتهن بطريقة مسيئة جدا، لابد أن يكون لديهن توجه الغفران تجاه الأزواج. ثم تكلمت إلى زوجة وهمية في خيالي، قلت: ربما تملكين في يدك حفنة من إيصالات الدين من زوجك لك، أنا أدين لك بالحب، أدين لك بالمساندة، أدين لك بالرعاية، أدين لك بالدعم في مجالات كثيرة لم يدعمك هو فيها. ثم قلت: هذه الإيصالات قانونية، إنها قانونية تماما، يمكنك التمسك بها. قبل أن تقرري أن تفعلي هذا، تذكري أن الرب في سمائه لديه في يده العديد من إصالات الدين منك له، والرب قال في كلمات كثيرة لنعقد اتفاقية: أنت تمزق الإصالات التي لديك وأنا أمزق ما لدي، لكن إن تمسكت بما لديك سأتمسك أيضا بما لدي. في أحد الأمثال التي قالها يسوع يوضح النسبة حين قال: شخص ما يدين لك ب17 دولار وأنت تدين للرب ب6 ملايين. هكذا الغفران للآخرين لا يعني أنك روحيا جدا، بل واع بمصلحتك الشخصية. أقصد أن أي شخص لا يترك 17 دولارا لكي يترك له 6 ملايين، هذا لا يملك أي حس تجاري ببساطة. لذلك قلت: إن أردت أن الرب يمزق الإصالات التي لديه ضدك، مزق أنت الإصالات التي لديك، سواء كانت ضد زوجك أو من أي شخص آخر. وفي نهاية رسالتي بعد العظة لم أكن متأكدا ما الذي سأفعله بعد ذلك، ومن الممر الأوسط جاءت شابة صغيرة أنيقة الملبس جدا، أعتقد في 30 من عمرها، راقية جدا واثقة في نفسها. صارت متجهة نحوي ونظرت إلي وجها لوجه وكانت مشرقة، وقالت: سيد برينس، أريد فقط أن أخبرك أنك بينما كنت تعظ قد تخلصت من إصالات دين بحوالي 30,000 دولار، ثم استدارت وخرجت. لقد فهمت الرسالة، لم تحتاج إلى مشورة، لم تحتاج إلى صلاة، فعلت الصواب. لذا سوف نقضي لحظات قليلة الآن لنتعامل مع الاستياء وعدم الغفران في قلوبنا. سوف نفعل ذلك هكذا، سوف نقضي مجرد لحظات، وسوف أصلي للروح القدس ليريكم إن كان هناك شيء مختبئ، جذر مرارة داخلك. يقول الكتاب: إذا وجد أصل مرارة فيطلع، وسوف ينجس كثيرين. بعدئذ سوف تتخذ قرارا لتمزق إصالات الدين. كثيرون منكم قد يشعر الشباب أن الوالدان لم يعاملوهم بصورة جيدة، وللأسف هذا حقيقي جدا في كثير من الأحوال اليوم. لكن دعوني أشير أن أول وصية تحمل في طياتها وعد هي: أكرم أباك وأمك. لذا ثانية هي مسألة وعي بالمصلحة الشخصية. لا تحتاج أن توافقهما في كل ما يفعلان، لكن يجب أن يكون لك اتجاه الاحترام تجاههم. لم أعرف مؤمنا باركه الرب حقا وكان له اتجاه خاطئ تجاه والديه أبدا. هذه متطلبات جوهرية لاستقبال بركة الرب. لا أتكلم عن الاتجاه الخاطئ تجاه الوالدين أو الأزواج أو الزوجات، لكنها عن العلاقات الأكثر شيوعا. لذا سوف أصلي الآن وأسأل الروح القدس ليرينا أي دوائر بها عدم غفران في قلوبنا وحياتنا، وسوف أقودكم بعد لحظات قليلة في صلاة للغفران. أيها الروح القدس، نسألك الآن أن تتكلم إلى قلب كل شخص هنا. اكشف لنا إن كانت هناك دوائر مرارة واستياء وعدم غفران، واجعلنا مستعدين أن نغفر. والآن قد يعطيك الروح القدس اسم معين أو أسماء أو موقف محدد. والآن أريدكم أن تقولوا هذه الصلاة: يا رب، إن كان في قلبي يوجد أي استياء، أي عدم غفران، أي مرارة، فأنا أتركها الآن، أطرحها عني، وإن شخصا أذاني يوما أو أخطأ في حقي أغفر له الآن تماما كما غفر لي الرب. اغفر لهم يا رب في اسمك رب يسوع، كما أؤمن أنك تغفر لي. أشكرك يا رب في اسم يسوع. حسنا، سوف نستكمل حديثنا. الأمر التالي الذي ينتشر بشكل رهيب اليوم، العائق التالي هو التورط في السحر، أن تكون بشكل ما قد شاركت في مجال الغيبيات، في أشياء مثل قراءة الحظ أو جلسات ويجا أو الأبراج أو أي من الأساليب المختلفة التي لا تحصى وبها خرافات وعبادات شيطانية، وقد غزت ثقافتنا المعاصرة. هذه الأمور دائما عائق للشفاء، وقد اختبرنا أنا ورث هذا مرات لا تحصى، أن يأتي أناس للشفاء لكن هناك بعض الظلال المظلمة من السحر ما زالت على حياتهم، وهي تقف حائلا بينهم وبين الشفاء الذي يطلبونه. هناك صور كثيرة للغيبيات، الكثير من الموسيقى المعاصرة، الهارد روك وغيرها، هي في الواقع شيطانية، حيث أنها بها قوة شيطانية، وإن كنا قد عرضنا أنفسنا لها قد نحتاج إلى تحرير منها. والمخدرات، لا أستطيع إيجاد وقت الليلة لأكمل القائمة، لكني سأثق في الروح القدس ليكشف لكم. دعوني أروي لكم قصة. كنا أنا ورث في مكان ما، ثم جئنا إلى وقت الصلاة لأجل المرضى. جاءت شابة في حوالي 18، جاءت طلبا للصلاة، ونحن ننظر في عينيها رأينا نظرة شاردة، وهي غالبا ما تكون نتيجة للتورط في غيبيات، لذلك أردنا أن نساعدها قبل أن نصلي لأجلها. ثم قلت لها: هل شاركت من قبل في غيبيات؟ قالت: لا. وشعرت أنها كانت صادقة، لكني قلت لها: ألم تدخلي في مجال العرافة؟ ألم تلعبي في مجموعة ويجا؟ لا، لا شيء من ذلك. هل كنت تقرأين أبراج الحظ؟ لا. وما زال هذا العائق موجود. وبعد ذلك أعطى الرب روث كلمة علم، فقالت لها: موسيقى الروك. فانطرحت الفتاة على ظهرها دون أن نصلي لأجلها. كان هذا هو العائق، أترون؟ وبعد ذلك قد نالت الشفاء. لذلك الآن سوف نقوم بالخطوة التالية، أننا سوف نترك كل تواصل مع الغيبيات. وقبل أن نفعل هذا، دعوني أقرأ لكم من سفر الخروج الأصحاح الثالث والعشرين والأعداد 24 وما يليها. هذه كانت تعليمات قالها موسى لأبناء إسرائيل عن كيف يتعاملون مع أشكال العبادة والديانات التي كانت تمارس في أرض كنعان قبل أن يدخلوها. وقد حذرهم موسى أنهم يجب ألا يشاركوا في أي من هذه الممارسات الشيطانية. لذلك يقول في العدد 24: لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم، ويكمل بل تبيدهم وتكسر أنصابهم. بكلمات أخرى، لا يمكن أن تكون أي شركة مع أي من هذه الأنواع من الممارسات الغيبية. وعلى هذا الأساس أعطاهم موسى هذه الوعود الرائعة: وتعبدون الرب إلهكم فيبارك خبزك وماءك وأزيل المرض من بينكم، لا تكون مسقطة ولا عاقر في أرضك، وأكمل عدد أيامك. ما أروع هذه الوعود! لا عاقر ولا مسقطة ولا مشاكل نسائية ولا مرض، عمر كامل مضمون. من الذي لا يريد هذا؟ لكن أعزائي، لا تفصلوا الوعود عن سياق النص، إنها فقط لهؤلاء الذين انفصلوا تماما عن الغيبيات بكل صورها. دعوني أضرب لكم مثالا بسيطا جدا. كنت منذ سنوات في اجتماع للصلاة بكنيسة خمسينية، ثم وجدت نفسي خلف شاب صغير، واكتشفت مؤخرا أنه من خلفية كاثوليكية، وكنت فقط أتحدث إليه فقلت: هل أنت معمد بالروح القدس؟ فقال لي نعم لكن. وعندما يقول شخص ما نعم لكن لهذا السؤال تفهم معنى لكن هذه، أليس كذلك؟ لكني لا أتكلم بألسنة، لذا قلت فيل آخر بلا خرطوم. لم أناقش هذا معه ولم يكن عندي أي خطة. قلت له هل ذهبت يوما ما إلى عراف؟ قال نعم مرة عندما كنت في 15، لكني فعلته على سبيل الدعابة لا أؤمن بها. فقلت لكنك ذهبت؟ قال نعم. قلت له هل أنت مستعد أن تعترف للرب أن هذه كانت خطية وتطلب منه أن يغفر لك ويحررك من نتائجها؟ لا أعتقد أنه قد تأثر بالمناقشة، لكنه على الأقل لكي يتخلص من وجودي خلفه. قال حسنا، ثم قلته في صلاة قصيرة ربي أعترف أني ذهبت لأحد العرافين، كان يجب أن لا أذهب، أدرك أنها كانت خطيئة، أسألك أن تغفر لي وأن تحررني من نتائجها في اسم يسوع. ثم وضعت يدي عليه وصليت لأجله وقد تكلم بألسنة. هذا هو العائق غير المرئي، هو ليس مجرد عائق للعطايا الروحية بل عائق للشفاء أيضا. لذلك الليلة إذا كنت متعاونا، لأني لا أستطيع أن أعمل ضد إرادتك، حتى الرب لا يعمل ضد إرادتك، إذا كنت متعاونا سوف نترك كل اشتراك في الغيبيات. حسنا مستعدون؟ إني أعتقد أن هذا الأمر سيفيد 50% من الحضور في هذه القاعة. هذا هو تقدير الشخصي وقد أكون مخطئا، لكن اليوم هذا الأمر خادع جدا. هناك طرق مختلفة كثيرة، يمكن أن تذهب إلى متجر للهدايا وتشتري صنما صغيرا وتأخذه كقطعة زخرفية. سأخبركم بقصة أخرى لأني غير متأكد أنكم مقتنعين بخطورة ذلك. منذ عدة سنوات في الولايات المتحدة خدمت إحدى السيدات وكانت قاضية، كانت أحد أعضاء المحكمة العليا بولاية فيرجينيا. كانت تعاني من مشكلة ما في الأمعاء لمدة 10 سنوات وأجريت عملية لها، لكنها لم تتحرر من الألم. وكنت أخدم الناس في كنيسة ميثوديست، وكنت أجلس الناس وأصلي لأجلهم كما أفعل أحيانا، وكانت تقف هناك وكانت قوة الله تأتي على الحضور. ثم قلت لها هل أنت مستعدة؟ قالت لا أعتقد ذلك. فقلت أخبريني حين تكوني مستعدة. بعد 10 دقائق قالت مستعدة. أجلستها على الكرسي، أمسكت قدميها، إحداهما أقصر من الأخرى، فنمت وانسكبت قوة الله عليها، أقصد كانت خارج الوعي لفترة. قالت لي هذا شخصيا عندما أفاقت لأول مرة من 10 سنوات زال الألم. بعد هذا اكتشفت ذلك عندما أجروا لها العملية الجراحية في الأمعاء. لقد وضعوا دعامات معدنية لتثبيت كل جزء في مكانه، وعندما شفاها الرب أزال الدعامات، لم يعد هناك أثر لهذه الدعامات. حسنا، بعدئذ فازت صديقتها في إحدى المسابقات برحلة مجانية للمكسيك لكلتيهما، لذلك ذهبت لقضاء إجازة بالمكسيك. ثم عادت واتصلت صديقتها بي وبزوجتي وهي يائسة وقالت إن هذه السيدة قد حاولت الانتحار لتوها، تعال إلينا وساعدنا. لذا ذهبنا بأقصى سرعة وبدأنا نتحدث إليهما، ويبدو أن شيئا لم يتغير. قلت لقد ذهبتما إلى المكسيك؟ قالت نعم. فسألت هل أحضرتما هدايا تذكارية معكما؟ ثم أجابتني السيدة نعم أحضرت تمثالا مستديرا واحدا. ثم قلت لمن هذا التمثال؟ لإله الشمس. قلت هذه هي مشكلتك، أنت تحت لعنة لأنك أحضرت شيئا ملعونا إلى بيتك. يقول الكتاب إن أحضرت شيئا ملعونا داخل بيتك أنت ملعون مثل هذا الشيء. ولأنها امرأة عملية قامت ونزلت إلى البدروم وكسرته ووضعته في سلة القمامة. هذه هي النهاية، لم يعد هناك مشكلة، لكنها كانت ستكلفها حياتها. هذه هي حقيقة الأمر، إن الرب لديه كراهية شديدة للوثنية. أنا لا أعتقد أننا نقدر مدى كراهية الرب للوثنية، لذلك سوف نعطيكم فرصة إن كنت قد شاركت يوما في الغيبيات ولم تتعامل مع هذا الأمر في حياتك. إن كنت تعاملت معه فأنت حر، حسن جدا، لكن إن لم تتعامل معه فسوف نعطيكم هذه الفرصة الآن. سوف ندعو الروح القدس ليأتي ويتكلم إلينا، فهو يستطيع أن يسترجع ذاكرتك إلى 20 عام مضت حيث حدث هذا الأمر. حسنا، والآن سوف أقودكم في صلاة، لكنها يجب أن تكون على أساس اعترافك الشخصي. أريدكم أن تقولوا هذه الكلمات: يا رب، إن كنت قد تورطت يوما في الغيبيات حتى ولو بجهل، مهما كانت، أعترف بتلك الخطية وأرفضها، أسألك أن تغفر لي كما أنني أتعهد الآن ألا أتورط في هذه الأمور ثانية. سامحني يا رب وحررني من تأثيرها الآن في اسم يسوع، آمين. حسنا، أمر آخر شديد العلاقة بما سبق في نفس الأصحاح 23 من سفر الخروج، العدد 32، نفس الأصحاح العدد 32، نأتي إلى مشكلة أخرى مشابهة: لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا. من الممكن أن يدخل الناس في نوع ما من العهود مع أناس يعبدون آلهة زائفة، وعندما تفعل ذلك تصبح مشتركا في ذنب هؤلاء الناس وآلهتهم الزائفة. قد يبدو ذلك بعيدا ولا ينطبق عليكم، لكني سأصف أمرا بالتحديد شائعا جدا، وسوف يشعر بعضكم بالإهانة، لكني أقول ذلك بحب لأني أعلم أن هذا حقيقي. هناك مجموعة عهد شائعة جدا، جمعية سرية، وهي سائدة في كل البلاد الناطقة بالإنجليزية، تلك هي الماسونية. وإن كنت مشتركا في الماسونية فأنت الآن تحت لعنة، ليس أنت فقط بل عائلتك وأحفادك أيضا. إنني أتكلم من واقع خبرتي، أنا والرث قد واجهنا ذلك وتعاملنا معه وتوصلنا لجذوره. الماسونية هي نظام ديني زائف، مهما كان رأيك الأمر ليس سرا، إنه خداع. إن المراسم الرئيسية للماسونية معروفة للآخرين الذين هم ليسوا ماسونيين. لنأخذ ببساطة مثالا واحدا: درجة القوس الذهبي، تعترف بإله وهو اسمه جا بول أون. جا هي اختصار ليهوى، بول اختصار للبعل، أون هي اختصار لأزوريس. وأي نموذج للعبادة يجمع بين الإله الحقيقي مع البعل أو أزوريس هو رجس في نظر الرب، بغض النظر عن من يمارسه، وإن كان أسقفا للكنيسة أو رئيس أساقفة كانتربري الذي كان سابقا ماسونيا، ليس الأسقف الحالي. ليس هناك فرق، الله لا يحابي الوجوه. لقد رأينا أفظع النتائج في حياة الأفراد والعائلات بسبب هذه اللعنة، وسأعطيكم مثالا واحدا موجزا ومأساويا. عندما كنا في استراليا قمنا بخدمة شفاء صباحية، وجاءت في الأمام وسط الجمع امرأة صغيرة يبدو أنها من ثقافة مختلفة وكأنها منفصلة عنها لتوها، ويبدو أنها كانت تحمل طفلا حديث الولادة بين ذراعيها. سألناها: ما احتياجك لنصلي لأجله؟ قالت: رضيعي. وقد بدا عمره حوالي 6 أيام، لكنها قالت إن عمره 6 أسابيع. سألناها ما المشكلة؟ قالت إنه لا يقبل أي طعام. لا أستطيع إعطائه أكثر من ملعقة من اللبن. لذا أنا ورث وضعنا أيدينا على المرأة وهي تحضن الطفل بين ذراعيها. جاءت عليها قوة الله فسقطت على الأرض وأخذت رث الرضيع من ذراعيها وحملته. ثم أعطى الرب رث كلمة علم فقالت: والد الطفل ماسوني. والناس الذين يساعدون هذه المرأة بدأوا في الصلاة ضد روح الماسونية، وقد خرج بصرخة طويلة وعالية، لكن الأمر المأساوي هو أن نفس الصرخة خرجت من الرضيع وهو بين ذراعي رث في نفس الوقت. عادت الفتاة بعد 6 ساعات في خدمة المساء ومعها الطفل. قالت: أريد أن أخبركم أنه بين الصباح والمساء تناول 3 زجاجات ملآنة. شكرا للرب لأجل ذلك، لكن هذا الطفل لم يكن ليشفى أبدا لو لم تنكسر هذه اللعنة الماسونية أولا. إن كان بيننا الليلة أشخاص انضموا إلى الماسونية، إما مباشرة بنفسك أو من خلال زوجك أو الأب أو أي من الأقارب، أريد أن أقودكم في صلاة للتوبة. قد يكون هناك عبادات أخرى مشابهة، جمعيات سرية، منظمات شيطانية، هناك العديد منها في العالم اليوم. وإن كنت مشتركا في أي من هذه الأمور، أريد أن أسألك الآن في اسم الرب يسوع بالتخلي عنها. أيمكننا الهدوء من فضلكم؟ ونظل ساكنين. أشكركم. لست أنوي إحراج أي شخص على حدة، لكني سوف أقول صلاة، وإن احتجت أن تقولها قلها للرب في قلبك. حسنا، قل هذه الكلمات: ربي يسوع المسيح، أريد أن أخدمك وأحبك. إن كان في حياتي أو في عائلتي لعنة الماسونية أو أي عبادة أخرى، أسألك أن تطلقني وتغفر لي وتكسر سلطانها علي الآن في اسم يسوع. آمين. الرب يبارككم. الرب يبارككم. نحن نقترب من النهاية. قد ترى أن الحديث طويل نوعا ما، لكن لو فعلنا هذا مع الأشخاص مجتمعين لا نحتاج أن نفعله مع كل على حدة، مما يأخذ وقتا طويلا. العائق الأخير الذي أريد أن أخبركم به هو تأثيرات اللعنة. لقد تعاملنا مع ذلك بالأمس. أريد فقط أن أقرأ قائمة المؤشرات الشائعة لأي لعنة على حياة الفرد أو العائلة، وإذا انطبقت عليك أو على عائلتك العديد من هذه المؤشرات، ربما هناك لعنة على حياتك، لكن الخبر الصار أن يسوع صار لعنة حتى نفتدى من اللعنة ونستقبل البركة. لكن معظم الأحيان نحتاج أن ننبذ سبب اللعنة ونطالب بالإطلاق. بسرعة شديدة وباختصار أقدم المؤشرات الشائعة لوجود لعنة. أولا، وجود خلل نفسي أو عقلي، ويكون هناك تاريخ لذلك في عائلتك. ثانيا، أمراض مزمنة ومتكررة وخاصة الوراثية، لأن علامة اللعنة أنها تنتقل من جيل إلى جيل. ثالثا، الإجهاض المتكرر أو مشاكل نسائية. أنا ورث نشعر بالقلق عندما يكون هناك احتياج لهذا النوع من الصلاة، لأننا نتعامل معه على أنه لعنة. وقد رأينا العديد من النساء العاقر قادرين على الإنجاب وحمل الأطفال، كما رأينا العديد من النساء لديهم مشاكل نسائية تحرروا، أورام تختفي، وأمراض تناسلية تشفى. عندما رفعت اللعنة. رابعاً، انهيار الزواج والشقاق العائلي. إن وجد في العائلة تاريخ من الانفصال الأسري وأطراف مختلفة من العائلة في تناحر كل مع الآخر، تستطيع أن تتأكد هناك لعنة. خامساً، هو العوز المادي المستمر، أي لا تخرج من دائرة الفقر أبداً. سادساً، تكون معرضاً للحوادث، أن تكون واحداً من الناس الذين تبحث عنهم الحوادث، تهبط من الرصيف فينكسر كحلك، تغلق باب السيارة على أصابعك. هل تعرفون ما لاحظته في هؤلاء الناس؟ إنهم مجرد أن يقتربوا من لحظة التحرير أراهم يتعثرون. أمر مذهل. لقد قمت بخدمات تحرير في الماضي، وأراد البعض قيادة سياراتهم لمسافة تصل إلى 100 ميل ليأتوا، لكن سياراتهم تعطلت. كانت لعنة. وأخيرا، وجود حالات انتحار أو الموت غير الطبيعي. والآن لن نستغرق وقتا طويلا في هذه النقطة، لكننا سنقول مرة ثانية: أشكرك يا رب يسوع. دعوني أقولها أولا: لأنك صرت لعنة لكي أتحرر أنا من اللعنة. حسنا، وأنت تقول ذلك لترتفع عنك اللعنة، من الممكن أن يحدث معك شيء الآن. تستطيع أن تخرج شخصا مختلفا. الظلال القاتمة التي على حياتك والتي تتبعك دائما. عندما أحاول وصف اللعنة أقول للناس إنها مثل ظلال قاتمة من الماضي، وهي تبدو كأنها تحوم دائما حولك، أو مثل يد تمتد إليك من الماضي، وفي كل مرة توشك أن تنجز وتنجح تطرحك أرضا. إن أردت اختيار كلمة مفتاحية لهذا ستكون إحباط. لقد تعاملت مع العديد من الناس الذين لديهم كل مؤهلات النجاح، وكل مرة يكونون على وشك النجاح ثم تسوء الأمور. إنها لعنة. حسنا، إن الروح القدس عظيم بالقدر الكافي للتعامل مع كل موقف مثل هذا في هذه الليلة. يمكنك التمتع باهتمام خاص ليس من الأخ برينس، بل من الروح القدس. اقضي لحظة واحدة في التأمل في حياتك. انظر إلى ماضيك وفكر إن كان يحمل هذه العلامات التي ذكرتها. حسنا، سوف نقولها الآن، تقولونها بعدي: أشكرك يا رب يسوع لأنك جعلت على الصليب لعنة لكي تفتديني من اللعنة وأدخل حياة البركة، وبسبب ما فعلته الليلة يا رب يسوع في اسمك الغالي أحرر نفسي من كل لعنة على حياتي وعلى أسرتي، وأطلب البركة التي اشتريتها لي بدمك. أشكرك يا رب يسوع. حسنا، الآن هذا آخر عائق. هناك شيء آخر يجب أن تدركوه. عندما نبدأ نصلي للمرضى أحيانا نرى أن أرواحا شريرة هي سبب المرض، أو أن تكون مصاحبة له. لذلك فخدمة الشفاء تتضمن أحيانا كثيرة خدمة طرد أرواحا شريرة. لا يحدث هذا في بعض الكنائس، لكني سأخبركم بشخص فعل هذا ويفعله: يسوع. هذا صحيح. دعونا نلقي نظرة على أحد الأمثلة. أقول هذا لأعدكم ذهنيا: لوقا الأصحاح الرابع. لوقا الأصحاح الرابع، عدد 40 و41: وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم. وكانت شياطين أو أرواح شريرة أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ. لاحظ أن خدمة وضع الأيدي لشفاء المرضى صاحبتها خدمة طرد الشياطين، لأنه عندما تأتي قوة الله فوق الطبيعية إلى حيز التنفيذ، فإن الأرواح الشريرة لا تستطيع الاستمرار في الصمود، لابد أن يخرجوا. هناك أسلوبان رئيسيان مختلفان لمصاحبة الأرواح الشريرة للمرضى. الأول هو أن يتسببوا مباشرة في المرض. هناك أرواح الضعف والألم والشلل والموت. يكفي أن نذكر 4 أنواع نتعامل معها دائما. مثلا العديد ممن يعانون من نوع ما من انحناء العمود الفقري أو تشويه فيه، هذا يكون بسبب روح شلل. ولكي يستقبل هذا الشخص الإطلاق، من الضروري أن يتم طرد روح الشلل. قابل يسوع امرأة وكانت منحنية ولم تقدر أن تقف منتصبة، لم يتعامل مع المشكلة كمرض، لكنه قال لقد ربطها الشيطان بروح ضعف 18 سنة، لقد حلها من هذا الروح وللوقت استقامت. لقد تعاملنا مع كل هذا مرات عديدة. لا أعتقد أنني أستطيع سرد التفاصيل الآن، ربما ما عدا روح الموت وهي شائعة جدا جدا، والطريقة التي تعمل بها بهدف أن تجعل الشخص عاجزا وضعيفا وفي النهاية يموت قبل وقته. ويميل هذا الشخص بشكل ما أن يبدو بمظهر كئيب في الحياة، يميل لأن ينظر للجانب المظلم في الأمور ويحب ارتداء الملابس القاتمة. هناك نوع من الكآبة في حياته. اضطررت أن أقول للعديد من الشابات أقترح ألا ترتدين الأسود بعد الآن. قد تعتقدون أن هذا غريب، لكن هناك تلازم بين، لا أقول إنه على الناس عدم ارتداء الأسود، لكن هناك بعض الناس الذين ليس من الحكمة إطلاقا أن يرتدوا الأسود. لقد تعاملنا أنا وروث ربما مع مئات الحالات، أشخاص يحتاجون إلى تحرير من روح الموت. وأعتقد أننا سوف نفعل شيئا لم أرتب له. اكتشفنا كالعادة ما ينبغي أن نفعله، أن نستبدل السلبي بالإيجابي. أتعرف الطريقة التي يدخل بها روح الموت إليك وأنت محبط وبائس ومظلوم، فتقول أريد أن أكون ميتا، أتمنى أن أموت، ماذا جيد في الحياة؟ وعندما تقول ذلك، هذه دعوة لروح الموت أن يأتي ويتولى الأمر، فهو لا يحتاج لدعوات كثيرة. ومن أخطر العبارات التي يمكن لشخص أن يقولها هي أتمنى لو كنت ميتا. سوف نتوقف عن قول ذلك. سوف نمنحك فرصة لكي تبطل الأشياء السلبية التي نطقت بها ضد نفسك. مزمور 118 عدد 17 يقول المرنم: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. هذا قرار إيجابي. حسنا، تقولون هذا بعد في أول مرة، ثم نقول معا إلى أن نملأ هذا المكان بإيمان إيجابي. والآن لا تحاولوا أن تقولوا معي، لكن رددوا الكلام بعدي: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. لديكم ذاكرة قوية، قولوا معي هذه المرة: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. حسنا، المرة الثالثة: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. والآن من الرائع أن نعلنها في الأجواء وتقولونها لي. أريد أن أقترح أن كل شخص يلتفت لآخر خلفه وينظر إلى عينيه ويقول: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. نسبحك يا رب يسوع. هللويا، مجدا للرب.